بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي موضوعنا الذي بدأناه منذ لقاءات، وعنوانا له بهذا العنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي أي الآية الأولى من سورة الحجرات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقفنا مع هذا النداء وما زلنا: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا ينادي الله عز وجل أهل الإيمان بهذا النداء لسببين: السبب الأول أن يعلم المستمع لهذا النداء أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر ونواهٍ هي من أوصاف أهل الإيمان، فيجب الاستجابة لها والعمل بها، فإن كانت أوامر فلا بد من تنفيذها، وإن كانت من النواهي فلا بد من اجتنابها، لأن النداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه أمر أو نهي. هذا هو السبب الأول في النداء. فعندما تسمع نداء ربك جل جلاله في كتابه الكريم على أهل الإيمان، إذن اعلم أن ما سوف يذكره الله عز وجل عقب هذا النداء من أوامر ونواهي إنما هي من أوصاف من؟ من أوصاف أهل الإيمان. فعليك أن تستجيب، وعليك أن تنفذ، وعليك أن تتبع. السبب الثاني لهذا النداء على مائدة القرآن الكريم بيان لقاعدة هامة من قواعد التخاطب، فينبغي على المخاطب أن يدعو من يخاطب بأحب الألقاب وبأحب الأسماء حتى يكون ذلك أدعى لاستجابته. فربنا عز وجل ينادي على أهل الإيمان بأحب صفة: يا أيها الذين آمنوا. إذن ينادي بأحب الأسماء، وينادي بأحب الصفات، وينادي بأحب الألقاب، ففي ذلك دعوة للاستجابة والقبول. جزاكم الله خير. طيب، خير إن شاء الله. فعندما يخاطب المخاطب من يخاطبه بأحب لقب وبأحب اسم بكلمة جميلة يكون ذلك مدعاة لقبول الأمر وللبعد عن النهي ولقبول النصيحة، لكن أن يستخدم المخاطب لقباً سيئاً أو كلمة قبيحة، فهذا اللقب أو هذه الكلمة القبيثة تكون سبباً في التنفير وعدم الاستجابة. لذا هذا منهج القرآن ومنهج السنة، استخدام الكلمة الطيبة لأثرها الجميل في مقام الأمر ومقام النهي وفي مقام الدعوة أو النصيحة. وقفنا مع هذا الباب وما زلنا لأهميته في الدرس الماضي، وقفنا مع الكلمة الطيبة، وقفنا مع قول ربنا عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وعرجنا على بعض نماذج من السلف الصالح في مقام اختيار الكلمة الطيبة وبيان أثرها الطيب عند النصح. في هذا اللقاء سوف نواصل لأهمية الباب. فمن أثر الكلمة الطيبة الاستجابة للمتكلم، الاستجابة للآمر الناهي، الاستجابة للناصح. فإذا أردت استجابة عندما تأمر وعندما تنهى وعندما تنصح لابد أن تحسن اختيار الكلمة. لذلك من صفات أهل الحق أن ربنا جل جلاله هداهم للقول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. فتعالوا بنا نقف أمام موقف لبيان أثر الكلمة الطيبة، موقف كلكم يحفظه أو كثيرا ما استمعنا إليه في تدريس السيرة، هو موقف أول سفير في الإسلام، الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه. مصعب صحابي جليل، هذا الصحابي كان أول سفير في الإسلام، فقد بعثه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي. لماذا؟ لتهيئة أهل المدينة لقبول الحق. وكان مصعب قبل إسلامه يلقب بلؤلؤة الندوات، لؤلؤة الندوات. كانت العرب في الجاهلية لهم دار تسمى دار الندوة، هذه الدار بمثابة البرلمان اليوم، بمثابة مجلس الشعب اليوم. كانت هذه الدار في الجاهلية لا يدخلها إلا زعماء قريش، وكان لها شروط حتى من حيث السن، أقل من 40 سنة لا يجتمع فيها. ورغم هذه القوانين والضوابط والشروط لهذه الدار إلا إن كان في استثناء معين لرجل معين، لمصعب بن عمير، رغم صغر سنه كانوا لا يجتمعون إلا ويحضرونه معه. لماذا؟ لرجاحة عقله، لعذوبة منطق لسانه، لفكره ونضج تفكيره. ولذلك كانوا يلقبونه بلؤلؤة الندوات. مصعب كان من أسرة ثرية، يعني صاحبة ثراء كبير، كان يلبس أفخر الثياب، يلبس الحرير والدباج، كان يضع أطيب الطيب، وكان معلوما بجماله وعذوبة لسانه. سمع مصعب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ودي أول مدرسة في الإسلام. طبعا لما تسمع أنت عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قديما ونحن صغار عندما نقرأ في السيرة ونقرأ عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الفترة الحرجة جدا من عمر الدعوة للإسلام، الفترة اللي كان فيها تضييق على النبي ومن تبعه، ينكل بهم يعذبون في الفترة الحرجة دي. إذا بالأرقم ابن أبي الأرقم يفتح الدار بتاعته لتكون أول مدرسة في ظل الإسلام رغم التبعات اللي ممكن يتعرض لها من تضييق ومن تعذيب ومن ومن ومن. فكنت عندما أقرأ أعتقد في نفسي أن الأرقم ابن أبي الأرقم كان من زعماء مكة، كان رجلا مسنا كبير سن وله منزلته في مكة، لكن فوجئت عندما بحثت في ترجمته أنه كان في الفترة دي لا يجاوز 17 سنة، شاب عمره لا يتجاوز 17 ويتحمل من أجل الدين ومن أجل الدعوة إلى الله رب العالمين ما لا تتحمله الجبال. هؤلاء رجال صنعهم الإسلام، رجال صنعهم الإسلام، رجال رباهم النبي الأمين محمد صلوات ربي وتسليمات عليه على مائدة القرآن والسنة، فرباهم على المعتقد الصحيح أن يعلموا أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وأن الظالمين المتجبرين أقصى ما يفعلونه في الإنسان أن يظهروا قدر الله فيه، أن يظهروا قدر الله فيه، فإن شاء الله لك ابتلاء ستبتلى. واضح؟ لماذا؟ لأنه كما تعلمون في حديث عبد الله بن عباس من بين قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما للبشرية في شخص عبد الله بن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة بأسرها بقى، واضح؟ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كوب الماء اللي أمام الشيخ ده، لو الأمة بأسرها اجتمعت على أن تيسره للشيخ، والله وتالله لن يتيسر إلا إن قدره من الله. كوب الماء فيه نافع ولا إيه؟ أهو بسم الله وهشرب. لأن الذي قدر لي الشرب هو من؟ هو الله سبحانه، قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كتب في كتاب عنده لوح المحفوظ في يوم الخميس بتاريخ كذا هيجلس السيد عبد العاطي على المقعد ده أمام الناس الطيبين دول، هيتكلم عن أثر الكلمة الطيبة، وعم الحج سعيد الله يبارك له هيجيب له قنينة ماء، يعني زجاجة ماء وماء معدني كمان، خلاص كده، وهيشرب كوب ونص منه، أو شربت كوبا ونصف، وإن قدرت لي هذه سوف أشربها، إن تركتها فليست لي. فلازم يكون ده عقيدة عند المسلم. فقبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة هذا كتب، ده اسم القدر. الآن بقى قضاء لأنه ظهر أمامي وأمامك، يبقى القدر ما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، لما يجي الوقت المحدد لها في الدنيا وتظهر يسمى قضاء، أي ظهوره للخلق، ظهوره للخلق في الوقت الذي حدده الرب جل جلاله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا قضاء مبرم خلاص، سجل ودون وكتب وسيتحقق في الوقت الذي أراد الله. ولذلك يقول بعض الدعاء أن المبتلى ليس هو الذي منع من المحبوب، ولكن المبتلى الذي منع الثواب. يعني إيه؟ فلان ابتلاه الله ابتلاء، أخذ منه محبوبا، ماشي كده كلام جميل، لم يصبر على قدر الله وقضائه وتسخط واعترض، هذا هو المبتلى حقا، لأن المسكين فقد محبوبه ولم يحظى بثواب قط، بل أصبح مذموما عند ربه. آخر منع منه محبوب صبر فرضي بقضاء الله وقدره، وكان عنده التسليم لله رب العالمين، أجر وأصبح المحبوب الذي فقد في ميزانه، في ميزان حسناته، وأخذ الأجر. يبقى ده ليس بمبتلى، ده مأجور عند ابتلائه، بخلاف الذي حرم الأجر، بخلاف الذي حرم الأجر. لماذا؟ عند البلية ليس لك إلا الصبر. قل لي هتعمل إيه طيب؟ مفيش غير الصبر ولا إيه؟ جات لك مصيبة، اتحققت ولا لا؟ اتحققت. ضجرك هيزلها؟ أبدا. اعتراضك هيزلها؟ أبدا. يبقى مالكش غير إيه؟ طب ما ترضى بقى. فقدت قريبا أو حبيبا، ابن أو زوجة أو أب أو أم، اعترضت على قدر الله، هيرجع اللي فقد؟ خلاص ماليش غير ان انا اصبر. طب ما نصبر ورضا عشان يكون في اجر. وذلك المرأة التي مات صبيها ووقفت عند قبره شاكية باكية، فمر عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأراد أن يصبرها، يا أمة الله اصبري واحتسبي، من شدة المصيبة ما درت أنه رسول الله، فقالت دعك عني فأنت لا تعلم مصيبتي، يعني سيبني في حالي. تركها النبي وانصرف عليه الصلاة والسلام. قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت خلف النبي مسرعة تقول بأبي أنت وأمي ما عرفتك يا رسول الله من شدة مصيبتي. قال لها النبي أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال النبي. فاتك الصبر. الصبر إمتى؟ لما تجيلك المصيبة فتفزع إلى ربك حامدا مسترجعا. وبشر الصابرين، من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يعني إن لله أي أنا مخلوق لله، والخالق يتصرف بي كيفما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنا أعلم أن خالقي من صفاته الحكمة ومن صفاته العلم، فيقدر بحكمة ويقدر بعلم، إذن قضاؤه كله خير. ابتلاني ابتلاء يبقى خير ليا، فما ابتلاني إلا لحب، وما منعني إلا لعطاء. خلاص أصبر وأنا راضي، أصبر وأنا راض، ما تتجرش. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصير له وحده جل جلاله، واضح؟ فده الرضا والتسليم. لذلك قال بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ذكر وثناء في الملأ الأعلى ورحمة، الله أكبر. وأولئك هم المهتدون. شوف التكريم ده بقى، جزاء وفاقا لصبرك لرضاك لتسليمك لأمر ربك جل جلاله. فالنبي رب الصحابة على هذا المنهج، على هذا المنهج، أن الأمر بيد الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. إذن عليك أن تسلم، علمهم أن المبتلى حقا الذي لم يصبر، المبتلى حقا الذي حرم الأجر والثواب. فالله ابتلاك ليستخرج منك عبودية، عبودية اسمها الصبر، عبودية الله جل جلاله يكافئ عليها مكافأة لا تحد ولا تعد، بخلاف بقية الحسنات والأعمال الصالحات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي بقى ما لهاش عد ولا حد. الله يرضى عليكم ويجزيكم خير، بارك الله فيكم، حفظكم الله. ولذلك لا تعجب عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، في الحديث القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فسر المفسرون قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، على أن الصبر يدخل فيه الصيام، يدخل فيه الصيام، لأن الصيام هو الصبر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأنتم هذه الليلة، هي الليلة الأولى من شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه كما أخبر النبي، بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. النبي يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. يبقى نغتنم الأيام القابلات في الاستعداد لشهر العطاء، شهر رمضان. تجتهد في الصيام، تجتهد في البر والأعمال الصالحات، استعدادا لهذا الشهر المبارك، شهر الصيام. إذن الصبر الثواب المترتب عليه لا يعلمه إلا الله، فلك أن تتخيل عظم الثواب. يبقى لما تجيلك مصيبة أو برية، أنت مؤمن، تعلم أن ربك يستخرج منك عبودية اسمها الصبر، فعليك أن تري ربك من نفسك الخير، فأنت ملكه جل جلاله، أنت صنعته جل وعلا، فلابد أن ترضى بقضائه، ولابد أن تسلم لقدره، ولابد أن تصبر على لأواء الحياة الدنيا. بنقول لك الدنيا ساعة سوف تمر بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، بالعطاء وبالمنع، فلابد أن تصبر إلى زوال. فمن فهم حقيقتها عمل لما بعدها، ده اللي يفهم الحقيقة. فالنبي رب الصحابة على المنهج ده. إذا لا تتعجب أن يكون الأرقم ابن أبي الأرقم لا يتجاوز 17 سنة ويتعرض لابتلاء لا تتحمله الجبال، نصرة للدين ولدعوة النبي الأمين، ويفتح بيته ليكون مدرسة أولى في ظل الإسلام. المدرسة دي يا إخوة ركز معي، كل من تخرج فيها هو الذي حمل هم هذا الدين، الدين انتصر على أعناقهم وأكتافهم. مين اللي تربى في دار الأرقام؟ أبو بكر الصديق. مين اللي تربى في دار الأرقام؟ عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. الخلفاء الأربعة اللي الإسلام كله قام عليهم بعد النبي، صح؟ مين اللي تربى؟ بلال بن رباح، مصعب بن عمير صاحبنا. مين اللي تربى بدار الأرقم؟ صهيب، سمية، ياسر، عمار، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. السلة دي اللي تربت في دار الأرقم كانت النواة الأولى لإقامة هذا الدين، فقام الإسلام على أعناقهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالأرقم يفتح داره لتكون مدرسة أولى، في هذه المدرسة يأتي مصعب صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وفرح النبي بإسلامه فرحا شديدا. مصعب بعد أن دخل الإسلام سرا كانت له أم شديدة بدأت تقيده وتأمر بالتنكيل به وحرمته من كل شيء من زينة الدنيا، فاستطاع يوما أن يفر من وطأة التعذيب ثم هاجر إلى بلاد الحبشة رضي الله عنه. ومرت فترات طويلة، وفي يوم من الأيام جلس النبي بين أصحابه وإذا بهم يرون كهلا انحنى ظهره يلبس رث الثياب يتكئ على عصاه يحمل جرابا فيه تمرات، فقال النبي لمن حوله بعد أن ظرفت عين النبي: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات، مصعب ابن عمير الذي فعل به هكذا حب الله وحب رسول الله. من أجل الدين ترك زهرة الدنيا، ترك الثراء والغنى، وترك طيب العطر، وترك عظم الثوب، ترك المال، وترك كل شيء. مصعب أرسله النبي كأول سفير لهذا الدين في المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي، وهذا موطن الشاهد في أثر الكلمة الطيبة. وجلس مصعب يهيئ المدينة لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه بالكلمة الطيبة. وذات يوم بينما يجلس مصعب مع أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه من زعماء الأنصار، وكان ممن دخل الإسلام وبايع النبي في بيعة العقبة، يتحدثون عن الإسلام وإذا بزعيم من زعماء الأنصار يسمع بأمرهما، إنه أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه. أسيد ابن حضير زعيم لا يبارى، لا يرفض له قول، فجاء مسرعا غاضبا واقتحم المجلس على مصعب ومن معه وقال لهما: جلستما هاهنا تسفهان ضعفاءنا، فاذهبا عنا وإلا قتلتكما. هكذا بغلظة وشدة، وده زعيم كبير. تخيل انت المشهد ده أمام هذا التهديد والوعيد من زعيم من زعماء الأنصار، رجل له وزنه وله ثقله. فماذا قال مصعب رضي الله عنه وارضاه؟ قال له: يا أسيد اجلس فاستمع منا، فإن وجدت حقا قبلته، وإن لم تجد انصرفنا عنك. قال: أنصفت، هو ده الحق وده العدل. فطعن بحربته في الأرض ثم جلس. نشوف أثر الكلمة الطيبة، جاء غاضبا يريد قتلهما وهدد وتوعد، وإذا بالداعية صاع
صاحب المنهج يستقبل هذا التهديد وهذا الوعيد برفق بأدب وينصت ثم يعالج بكلمة طيبة، وهذا ما ينقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعاصم. احنا أي كلمة تستثيرنا، أي حد يستفزك بتستفز وتغضب. الإسلام يعلمك إن القوة في ضبط النفس، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده القول، هذا هو الرجل، دي معالم الرجولة يا إخوة، معالم الرجولة في القرآن والسنة، ضبط النفس. ولذلك الصحابي الذي أراد موعظة من رسول الله قال يا رسول الله عظني، قال لا تغضب، كلمتان فقط، كلمتان لا تغضب. الرجل كرر السؤال، قال له النبي لا تغضب، كرر السؤال في الثالثة قال لا تغضب ولك الجنة صلى الله عليه وسلم. دي صعبة على النفس قوي، صعبة، تقول لي ازاي مغضبش، النفس جبلت على الغضب. نقول لك ما هو انت لازم تفهم مناط كلام سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لازم تجمع النصوص علشان تفهم. المشكلة يا إخوة ان البعض لقلة علمه وعدم سؤاله لأهل العلم يزل به الفهم فياخد نص ويأول على هواه، ويقول لا ارجع لأهل العلم إذا كنت لست منهم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب يا عم الشيخ قال له لا تغضب والغضب فطرة صح؟ أيوة. نقول لك افهم بقى، الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب مذموم وغضب محمود. الغضب المذموم ما كان من أجل الدنيا وأدى إلى سوء القول والفعل، فهذا الذي يحذر منه النبي لا تغضب، أي من أجل دنياك، غضبا يرضيك في النار فتخالف بالغضب منهج ربك وهدي نبيه، فقد تقع أثناء الغضب في كلمة الكفر، فكم من غاضب يسب دين الله رب العالمين، وكم من غاضب يلعن ويسب من لا يستحق اللعن، وكم من غاضب يفسد في أرض الله رب العالمين، وكم من غاضب يظلم ويطغى ويتجبر. فلما يقول له النبي لا تغضب، أي هذا النوع من الغضب، هذا النوع من الغضب، لا تغضب غضبا لدنيا يؤدي بك إلى الانحراف عن منهج الله. طب لو الغضب غلبني، النبي يقول لك لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. غضبت وانت بشر، اضبط النفس بقى، اضبط النفس. وهيعلمك النبي ازاي تفعل خطوات عند الغضب دقيقة من شر الغضب المذموم. يبقى ده نوع، هنعرف ازاي نعالج هذا النوع الآن. النوع الثاني الغضب المحمود، الغضب من أجل الدين، الغضب من أجل الدين، وده اللي كان يحدث من رسول الله، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، ده غضب محمود مأجور صاحبه، لأن في غير على الدين، غير على المحال، غير على حقوق الله وحقوق أنبيائه. فالغير هنا من الغضب المحمود بشرط أن تنضبط أيضا بالمنهج. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، أي من زوجاته. طبعا ده بنقول للأزواج، هذا منهج محمد بن عبد الله، هذا هو النبي الذي قال عنه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كلام ده مين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مش لأي حد. عشان انت بنقول لك الكلام ده الشيخ شكله مش عايش معانا، مش عارف الزوجات بيعملنا ايه، صح؟ اه نعم، الشيخ مش عارف، اصل الشيخ جاي من كوكب اخر. اصل انت لو عرفت حالنا مش هتقول الكلام ده، لا ده لازم اقوله، ده كلام النبي، ده كلام الله عز وجل، ده المنهج الذي جاء به رسول الله. جاء لمن؟ لي ولك، مش جه به للصحابة فقط. الإسلام دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاء للصديق كما جاء لسيد وصلاح، كما جاء لكل من يأتي إلى قيام الساعة. انتبهوا لهذا، ده منهج، انتبهوا لهذا جيدا. إذن تقول أمنا رضي الله عنها: ما ضرب النبي امرأة قط أبدا. يا عم الشيخ ده في حديث إن النبي ضرب عائشة بالسواك، صح؟ هيقول لك كده عطيت، ما شاء الله يعني. ضرب عائشة بالسواك، نقول لك لا تكذب على رسول الله، الله يبارك فيك واتق الله ولا تتكلم بغير علم. ده القصة يا ولدي، في ليلة من الليالي قام النبي في ليلة عائشة في وسط الليل وذهب إلى البقيع ليسلم على موت الصحابة في البقيع. أمنا رضي الله عنها لفرط غيرتها على نبيها اعتقدت أنه ممكن يكون ذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته، فقامت تتبع رسول الله بليل متخفية. فلما علمت أنه البقيع اطمأنت، جت ترجع كان النبي راجع طبعا هيدركها، فبدأت تسرع فلمحها النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت بيتها وتغطت في فراشها. ولكن طبعا كلكم يعني اللي بيجري أنفاسه إيه بتكون مرتفعة قوي، فدعاها النبي، طب مش قادرة تاخد نفس، النبي في إيده سواك، في إيده إيش؟ سواك، عارفين السواك ولا إيه؟ عود الأراب. قال يا عائشة: أظننت أنني ذهبت إلى غيرك في ليلتك؟ تقول: فلهزني في صدري بالسواك. يعني لهزني، يعني زقها كده خوفا عليها وغيرة وحبا، مش ضرب، يعني ربما تتعرضين لشيء في الطريق بليل. فخوف النبي عليه عمل ايه؟ مسك السواك كده زي ما انت تقول يعني كده ايه، الشيخ زغدني كده بصباعه، اما تيجي اروح يا واد يا ابو صالح كده غلط، فهمتني؟ ده ضرب يا ابني، ده مش ضرب والله. طب اضربوا هذا الضرب، ايه رايك يا اللي عمال تقول لك نبي ضرب؟ طب اضرب ده، هات السواك كده واعملها كده في صدرها، مش بالبوكس ولا بالشلوط ولا بالطبق ولا بالملعقه ولا بالشومه النبي ما فعل هذا. النبي ما ضرب زوجته قط. وده كلام مين؟ راوية الحديث هي من حدث معها الواقع، خلي بالك، أمنا عائشة تقول: ما ضرب النبي امرأة قط ولا ضرب بيده شيئا قط وما ضرب خادما قط. ما تصلوا عليه، وأنس يقول لنا: خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط. يا خادم، خادم 10 سنين خدمة ما يسمعش من المخدوم كلمة أف؟ نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ووالله لن تنصر الأمة إلا إذا كانت أخلاقنا كأخلاق نبينا. وما ضرب خادما قط. قالت: ومن انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. بس هنا بس لما يعتدى على الدين، لما يتطول المتطولون على حرمات الله رب العالمين، فيكون الجهاد ويكون الفتح على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده منهج. فبيقول لنا لا تغضب، أي الغضب الدنيوي اللي يؤدي إلى الإفراط أو التفريط. طب يا عم الشيخ أنا بشر وغضبت من أجل دنيا، نقول لك انضبط بقواعد المنهج. إزاي؟ على طول المسلم يتذكر عند الغضب قول نبيه لا تغضب، أدي واحد. اثنين، يتذكر قول ربه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. على طول يفزع للوضوء. النبي علمنا في حديث أم عطية إذا غاضب أحدكم فليتوضأ. لماذا رسول الله؟ قال إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، أو كما قال النبي. في مشكلة في البيت أو في العمل أو مع صديق أو مع قريب، قم على طول اتوضأ على طول. ليه؟ لأن الوضوء هيسكن الغضب. وإذا تشوف الغاضب عند غضبه يقول لك تحمر عيناه، طبعا من شيطان نار، وتنتفخ أوداجه، وربما يفقد وعيه وعقله، وربما عند غضبه يضطرب فيبتلى ويصاب بجلطة أو بذبحة صدرية فيكون هلاكه. شوف النبي حريص عليك إزاي، حريص عليك قوي. كنت لسه بقول للإخوة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تأتوا الصلاة سعيا، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم مستكين. شوف حرص النبي على الأمة. حضرتك جاي متأخر وعايز تدرك الركعة فبتجري، النبي يقول لك لا اوعى تجري. ليه؟ نريد لك الخير. يقول الأطباء عند جريك وسرعتك يرتفع ضغط الدم إلى الرأس ارتفاعا شديدا، فإذا سجدت بهذه الكيفية ربما اضطربت شرايينك فانفجرت في رأسك. فالنبي يقول لك لا اوعى تمد، تعال بالراحة عليك السكين، عشان تسجد في السجود ضغط الدم بيرتفع ليه؟ للرأس، وانت أصلا مرتفع عندك يحصل ايه؟ شفت جمال السنة؟ شفت جمال المنهج؟ لما تفهم دينك صح بتجري بقى ليه؟ ده احنا بنبقى نصلي في مسقع وتلاقي الجمال بتجري وراك عشان تدرك الركعة وحصينا دب 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 دب. ايه ده في ايه اعمل حاجة ده؟ اذكر مرة في الغرب مش هنا وفي صلاة العشاء، والمسجد في المؤخرة كده فيه جزء بلاط يعني مش مفروش، وانا بصلي في الركعة التانية وسامع جمل بيجري ورا، وأثناء جري وداب اتخبط وقع على الأرض جاي بيجري عشان يلحق. طبعا بعد الصلاة طلع واحد نعرفه مش عارف كتفه اتكسر وإيه اللي في رجله. قلت له خالفتم قول نبيكم لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده حتى لو أدركت الركعة لن تدرك ما بعدها، نفسك مكروش، دقات قلبك زايدة، مش هتعرف لا تخشع ولا تقرأ ولا تفهم، والعلة أن تعقل وأنت تصلي. إذن تذكر قول النبي لا تغضب، لأن الغضب مضر بصحتك أنت الأول. وذلك تجد حتى معظم الأطباء من ضمن وصياهم وصيان لبعض المرضى ما تخلوش حد يزعله، لأن الزعل بالنسبة له يضر، لأن الزعل غضب، الغضب دم يفور ويغلي داخل البدن، فربما يؤدي الخلل في الأجهزة، يؤدي لنزيف داخلي مش عارف لإيه، فيقول لك لا محدش يضايق محدش يزعله خففوا عنه. وذلك كثير من الأمراض اللي كده يقول لك الطب ما نصارحش المريض، لأن مصارحة المريض بدائه ربما أدت لموته، فنقول لقرايبه خلي بالكم عنده كذا وكذا، فراعوا حاله، ما تزعلهوش، ما حدش يضغط عليه. ليه؟ الغضب، لا تغضب. طيب اتوضيت، ايوه، هو انا لسه بقى هتوضى وانا غضبان؟ سبحان الله، ما اللي يقول ده ما عندوش منهج اصلا. يعني الشيخ يقول لك اتوضى، هو انا هغضب ولسه هخش اتوضى؟ مش انا اللي بقول لك، والله ده بقول لك، يقول لك النبي، مش انا قول الكلام ده للنبي يعترض بقى. احنا لسه مع الايه اهو، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده كلام النبي اهو. طيب عرفت ان بقى في فجوه كبيره قوي بين حالنا وبين من كان قبلنا من الصحابة ومن جاء من بعدهم، هم كانوا يسمعون فيتبعون، احنا بقى نجادل وازاي وليه وعشان ايه. طيب ما تتوضاش، طب غير من حال نفسك كما جاء في السنة، ان كنت قائما فاجلس فاقعد عفوا، وإن كنت قاعدا فاستلقي نام، أو قم وانصرف خارج المكان. في البيت في شوية مشاكل وانت غضوب ولن تتحمل، السلام عليكم واخرج، اقفل باب الشقة واخرج، روح عند جارك، عند صاحبك، اشرب كوباية ينسون حلوة زي دي وفضفض معاك كلمتين كده ينصحك نصيحة طيبة، وتمر ساعة هتأدأ ترجع البيت تبقى عندك وعي انك تعالج الامر بدون غضب. انما لو استسلمت للغضب اللي يحصل هتطلقها، ده اقل شيء، ده زي ما كسرتش وما هديتش، وبعدين تقعد بقى ورايا بالتليفونات، يا عم الشيخ مفيش مخرج، مفيش مخرج، اصل انا طلقتها بس كنت غضبان. طيب ما طلاق الغاضب يقع، ايه ده؟ قالوا الغضبان طلاق، ما ابني غضب ايه؟ الغضب الذي يقع معه الطلاق اللي هو اغلاق، يعني عند الغضب ذهب وعيك وفقدت عقلك ولم تدري ماذا قلت، انما انت عارف اللي قلته واللي عملته. وبالله عليك في حد هيطلق وهو فرحان؟ انت طالق ولازم يكون غضبان، لازم يكون غضبان، لازم يكون ايه؟ غضبان. وبعدين خلي بالك الشيطان بيقف ساعتها بقى، وهي انها تسكت، مش هتسكت، لان جالك ابليس بقى خلاص، لان اجمل حاجه عنده تفريق بين زوج وزوجه. اه والله ده صيد ثمين لابليس واتباعه، كما جاء في الصحيح ان ابليس يجلس في كل يوم على عرشه وينادي اولاده وذريته ويقول من ياتيني منكم بعمل أحبه يجلس بجوارها هنا، يقعدوا جنبه على الكرسي بتاعه. يروح واحد ويرجع له يقول له ظللت بهما حتى فرقت بينه وبين أخيه، يقول لست أنت، هيرجع له تاني يوم والتاني ويبدأ بالسلام، مش أنت عملك ده ما ينفعش. واحد تاني ظللت به حتى اغتاب، لست أنت، يجيله بقى المعلم الكبير، ظللت به حتى طلق زوجته، أنت 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 أنت، تعال عودي. ليه؟ خراب بيت مسلم، تشريد زوجة، تشريد أولاد، ضياع استقرار وسكن، فده أعظم عمل عند إبليس إنه يخرب البيت. فبيجي لك ساعتها ويجي لها إنها تسكت، بنت الإيه بقى؟ أبدا، تقول لك بدل الكلمة 20، أنت بقى رجل ولا رجل؟ اخرب، ده الرجل. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي الرجولة الحقة، اخرج بدل ما كانت تتبهدل وتيجي تجري ورا المشايخ ورا ده، طب اعمل ايه؟ طب حل لي، طب اعمل لي، ما ينفعش، طب وعيتي سودة، اوه اذا كانت الطلقة الثالثة وتخرب البيت وتخرج من عندك وانت يا عيني بقى. ها يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ايه؟ ده حكم، ده شرط، لما تتزوج غيرك بقى واذا طلقها بلا اتفاق وحبيت ترجع بعدين، المشكلة كبيرة. طب ليه؟ كلمة، عشان كلمة. فالنبي قال لك لا تغضب، يبقى غير من حالك. إذن الآن أسيد بن حضير توعد، رجعنا تاني يا صلاح، وأنظر مصعب كيف استقبل هذا الوعيد الشديد وهذه الكلمات الشديدة. غضب أبدا، لأنه في مقام دعوة، لأنه تربى على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد الخير للغير، حريص على الناس، تعلم ده من سيدنا النبي. طيب، فقال له كلمات رقيقة طيبة، قال يا أسيد اجلس معنا، فإن وجدت فيما نقول الحق فاتبع، وإن لم تجد فيه الحق انصرفنا عنك، هنسيب لك المدينة ونمشي ونسمع لقولك. قال لقد أنصفت. تمام، وضع الحرب وجلس، فقرأ عليه القرآن وشرح له الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ده مش بس كده، خلي بالك، يروح باعت لسعد بن معاذ، ما ابن عمه، زعيم زيه، زعيم الأنصار رضي الله عنه. سعد بن معاذ الرجل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فترة إسلامه 6 سنين فقط من يوم أن دخل الإسلام، مات بعد 6 سنين. عمل في الفترة دي حتى يهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه؟ تعالوا نشوف موقف واحد من مواقف سعد. جاء سعد بن معاذ بنفس التهديد والوعيد الذي جاء به من قبل أسيد بن حضير، توعد مصعبا ومن معه، فقال له مصعب في وضوء العالم والداعية يا سعد اجلس معنا، فإن وجدت ما عندنا حقا فاتبع، وإلا انصرفنا عنك. قال لقد أنصفت والله، ترك الحرب وجلس، قرأ عليه القرآن وشرح له الإسلام. قام سعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أم من عند مصعب وذهب إلى قبيلته من الخزرج وجمعهم وزعمهم. قال يا قوم أي رجل أنا بينكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. الله أكبر، شوف المنازل العالية أوي. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الراوي فما جاء الليل إلا وجميع قبيلته من رجال ونساء قد دخلوا الإسلام. إذن حق لك يا سعد عند موتك أن يهتز لموتك عرش الرحمن رضي الله عنه. 6 سنين، شوف من أول دخول الإسلام يأتي بقبيلته بأسرها من أجل دين. كلمة طيبة يا إخوة من مصعب، هو ده أثرها. لذلك يقول أصحاب السير فما قدم النبي المدينة مهاجرا إلا وقد هيئت عن بقرة أبيها لاستقباله. بمين؟ بهؤلاء الرجال، بمصعب بن عمير، مصعب لؤلؤة الندوات، صاحب الكلمة الطيبة، الأسلوب العذب الرقيق، وده اللي بنفتقده في الدعوة إلى الله عز وجل إلا من رحم ربي وعصى. كثيرون ينفرون ويصدون عن سبيل الله رب العالمين، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا، الصنيع الحسن من ضبط بقال الله قال رسوله منهج، وفي مقام دعوة محتاج للرفق. رحم الله العلامة ابن باز عندما قال إن الأمة في واقعها المعاصر في حاجة ماسة إلى دعوة مكية تقوم على الصبر والتصبر والرفق لا الشدة والعنف. نعم، الأمة مستضعفة. الأعجب من ذلك كثير من الدعاة يعنفون من يأتون للصلاة يقف يخطب جمعة عمال يخبط في تحت منه، يا عم دول بيصلوا دول طيبين، الكلام ده للي فين؟ للي بعيد، واللي بعيد مش هيسمعك ولا ايه؟ مش بس كده، رمضان على الابواب يا اخوه، يجي لك بقى داعيه ما شاء الله يعني حريص على الدين في يفرق في رمضان، الناس جايين اللي صايم واللي قائم واللي كذا، ايوه الرمضانيون ما يعرفوش ربنا غير في رمضان. طب وانت مالك انت؟ كويس انه عرفوا الملك في رمضان، ما تسكت بدل ما ترغبهم وتشجعهم وتثمن عملهم حتى يستمروا. عشان كده يقول لك يا عم الشيخ قوي رمضان الناس دي بتملي، بعد ايه يروح فاضي؟ ما فاضي مننا احنا، فاضي ليه؟ يطلع لك واحد كده يعنف الناس، الراجل لسه جاي لسه بادئ، عايز يسمع كلمه طيبه، عايز يجد من يحتضنه، من يرغبه، من يشجعه، مش من ينفره. شوف صفوان بن عسال رضي الله عنه، الصحابي جليل، شوف أثر الكلمة الطيبة. أتى النبي فقال يا رسول الله جئت أطلب العلم. واحد جاي بيقول لك كده، تقول له اتفضل صح؟ أو تعالى باجي الدرس يوم كذا وخلاص ولا إيه؟ تعالوا نشوف النبي قال له إيه. قال له النبي مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك بعد هذا القول الطيب والتشجيع والترغيب والحفاوة بمن جاء يطلب العلم، ممكن صفوان بن عسال يقصر في طلب العلم؟ الإجابة لا. مرحبا بطالب العلم، لأنه كنز ثمين، أن يأتيك من يرغب في تحصيل الخير، فبالنسبة لك أنت يكون كنز وتبذل وسعك لكي تأخذ بيده. فاحنا عايزين نعلم الدعاء إزاي يكون القول الطيب. أنا بعلم نفسي قبلكم، لأن أقرب أذن لقولي أذني أنا، فأنا بكلم نفسي قبلكم. فين أقرب أذن لكلامي؟ أذني أنا، فأنا بكلم نفسي قبل أن أكلمك وأكلمك وأكلمك. فبنقول بقى للأئمة والدعاء وإحنا منتظرين رمضان، هذا الضيف المضيف، أحسنوا معاملة المقبلين على الله في رمضان، أحسنوا معاملته، رغبوهم، بشروهم، خذوا بأيديهم ولا تنفروهم. يعمل لك، يقول لك الشيخ ما عمل جمعة عصماء، ألف الجمعة العصماء، ده خبط في الجماعة بتوع رمضان دول، يا عم الشيخ تقديم دي عصمة؟ أين هو من قول النبي لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا؟ شوف كده، كثير من الصحابة اللي كانوا قبل الإسلام في الجاهلية والشرك، لما جم دخلوا الإسلام كيف قابلهم النبي؟ كيف عاملهم النبي؟ لما عمرو بن العاص كده يشترط على النبي، يعني دخل الإسلام، فيقول للنبي يعني هل يغفر لي ربي؟ قال نعم يا عمرو. قال وغدراتي وفجراتي، أنا عندي أعمال في الجاهلية صعبة قوي. قال يا عمرو الإسلام يجب ما قبله. يا الله أبشر يا عمرو، خلاص اللي فات زي ما تقول اللي فات إيه؟ مات، دايرته ماتوا بس، ده بدل إلى حسنات، فيش موت عندنا في أعمال البر، ما فيش موت، في حياة، هترجع لله تبدل السيئة لحسنة. ورب عائد إلى الله أفضل ممن نشأ في ظل الاستقامة. والله يا إخوة، كان أحد الدعاء بيحكي قصة رجل من العوام البسطاء، كان خمرجي وبلطجي وكذا 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 وكذا، عدد بقى وبعيد. المهم الداعية هذا حفظه الله، الرجل هذا في بيئته قريب من سكنه، فيقول لك مرة أنا معدي كده نظر لي كده وقال لي عم الشيخ أنا نفسي والله أكون معاكم في الشغل ده، زي كتير من الناس اللي بيعدين. قال له تعال إحنا رايحين عمرة، ايه رايك تيجي معانا؟ ده خمرجي وبلطجي وبعيد عن المنهج تماما. قال له طب فكره، اجي معاكم عمره. الله اكبر، بقول جه معانا 15 يوم في الحرم. يقسم الداعيه يقول في اخر ليله من ال 15 يوم في الصلاه بعد ما فرغنا وجدناه ساجدا، ما رفع من سجدته الا وقد فاضت روحه الى داره. فين؟ في الحرم، ساجد بين يدي ربه. ايه رايك؟ مش هو ده حديث النبي يا اخوه اللي قال فيه نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها؟ فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ما تدري، ممكن كلمة منك طيبة تحول السامع إلى عالم كبير ينفع الله به الإسلام والمسلمين بكلمة منك، ويعمل اللي أنت مش ممكن هتعمله. فلا تحقرن من المعروف شيئا. فنقول يا إخوة، الرفق الرفق بمن يأتينا في رمضان حتى وإن كانت عبادته موسمية، ارفقوا به فأنتم لا تدرون. احتضنوه، رغبوه، ثمروا عمله، شجعوه، ما تنفرهوش. يقول لك صاحبك جاي عشر رمضان عشان ما بيصليش مثلا طول السنة، جارك وانت عارفه جه في رمضان الراجل جاي ما شاء الله فرحان ولبس الجلابية الجديدة وجاي بقى يصلي التراويح معاكم، احتضنوه. لا، ازاي؟ لازم نكشر له ونهمز ونلمز، وده يكلم ده وده يشاء يومين وهيمشي. لازم يمشي طبعا بالمعاملة دي، بالأخلاق دي. شعر بينكم بالغربة يقعد فين؟ أشعرتموه أنه غريب عنكم؟ زي ما كنت بقول للإخوة، كان أخ بيكلمني يقول لي دايما كده، يجي الواحد يستقيم يا أخي وده أخ خلاص بقى دايرته الإخوة بس. طب التانيين مش إخوة؟ لا لا، ما عندوش إخوة خلاص، هم دول بس اللي معاه في المسجد، ما يسلمش غير عليهم، ما يعرفهمش. طب فين الجيران؟ يا عم شدوا بعيد عن المنهج. طب ما تقربهم، احتضنهم، بلغهم، سلم عليهم، قل لهم كلمة طيبة، مش ده دور دورك؟ الكلمة الطيبة يا إخوة. الله يبارك فيكم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أجل أنواع الرحمة الأخذ بيد العصاة إلى منهج الله، دي رحمة يا إخوة. أنا أذكر كان لي خطبة اتكلمت فيها عن مسألة هامة قل أن يتكلم فيها الدعاء، وهي المنهج في معاملة العصاة. الغامدية تزني وتكون حبلة من الزنا، ويرفق بها النبي فيردها حتى تضع، ثم تأتي بوليدها ويردها النبي حتى تفصله عن الرضاع، ثم تأتي وتقسم فيقيم النبي عليها الحد، وكان حدها الرجم بعد الموت، حتى الموت عفوا، ثم يقوم النبي يصلي عليها، يصلي عليها. يتعجب عمر ويسأل نبيه: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هو ده النبي، وهو ده منهج النبي، كيف بيعامل العصاة. دي مشكلة عندنا غايبة يا إخوة، كيف نعامل صاحب المعصية. صحابي كان بيشرب الخمر، وده ابتلاء، كثيرون مبتلون، واضح؟ يؤتى به للنبي فيأمر بجلده، والجلد يا إخوة مش تعذيب كما يفهم البعض للأسف ويتهمون شريعة الإسلام. يا إخوة، ده قال العلماء النبي كان يجلده أحياناً بجريدة نخلة، وأحياناً بطرف ثوبه. ما تصلوا عليه يا جماعة، الحدود في الإسلام ليست تعذيباً وتنكيلاً أبداً، دي رحمة. ده بنقول له ان انت اخطأت، راجع نفسك وعد. فكان بجريدة نخلة كده بطرف الثوب، فكل ما يشرب يجي للنبي يأمر النبي بحد في الخمر. في يوم جاء كعادته أحد الصحابة جالس فسبه، قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر. قال له النبي لا تسبه، لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. لا تسبه، ارحمه، ذكره بالله، أمره بمعروف، انهى عن منكر، تقرب منه، خذ بيده، لكن لا تلعبه، لا تسبه. الله أكبر. منهج يا إخوة، منهج مفقود عند الكثيرين منا. كيف نتعامل مع المخالف ممن فعل الخطأ العارف، وقع في معصية؟ مش اختلاف في المنهج، المنهج بعد النص بيكون في نوع شدة رحمة به أيضا، زي حال المبتدعة ومن كان على شاكلته. وحتى الشدة مضبوطة بمنهج، لكما نرى في واقعنا المعاصر سباب وكلمات لا تخرج أبدا من فم من تعلم المنهج، وخطباء وبيسموهم علماء ودعاة تجد منابرهم ملأى بالسباب والكبح. مش هو ده منبر النبي؟ منبر النبي كان هداية ورحمة، حتى عند الشدة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة. ده احنا بنسمع منابر، يا رب سلم، كلمات يمكن البعيد عن المنهج يستحي أن يقولها، بيقولها من يسمى بالعلماء، يطعن ويسب ويهدى. مش هو ده المنهج. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما تصلوا عليه، ده منهج النبي إيه. فانظر إلى أثر الكلمة الطيبة، عقارب الساعة تضاربنا وهي هكذا دائما أبدا، والمقام ضاق بنا، وده آخر لقاء في هذه العطلة. فإن قدرت لنا حياة وعودة نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.